النساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لنا ولكم الهدى وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع يا رب الجواد الكريم تعلمون بارك الله فيكم ولعله لا يخفى على كثير منكم أن المرأة يحتاج دائما وأبدا إلى ما يعينه ويسدده في أقواله وأفعاله بل واعتقاداته والمرء خلق ظلوما جهولا فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر فيحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله ويحتاج إلى عدل مفصل في حبه وبغضه وغضبه ورضاه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه بل يحتاج إلى عدل في كل ما يقوله ويعمله يقول المرء يحتاج إلى عدل مفصل وعلم مفصل يزول به جهله وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم كما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة في أنواع الاستفتاح للصلاة والنجاة والفلاح والفوز لمن أراد هذا العلم المفصل والعدل المفصل هو لزوم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويجتنب المرء كل الاجتناب مجالسة من يعادي أهل الكتاب والسنة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تجنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعطيك خسران وهو كافر وهذا مبني على العلم أيها الأحبة أن تعرفوا فضل العلم وشرف أهله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآيات كثيرة في هذا الباب قضية لزوم الكتاب والسنة ليس شعارا يرفع إنما هو اعتقاد يعتقده الإنسان طريقة يسير عليها الإنسان حتى يلقى الله جل وعلا وثبت نصوص كثيرة تدل على وتحث على العلم الشرعي المبني على الوحيين العلم المنجي والإيمان العلم الذي يرفع والإيمان المنجي كما يقول الإمام المقيم رحمه الله ومن الأدلة الحاسة على لزوم تعلم علم الكتاب والسنة وما يدل على فضل العلم وشرف أهله ما قاله الله جل وعلا في كتابه العزيز وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال الإمام ابن القيم رحمه الله عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله عليه الصلاة والسلام وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وعلمه ما لم يكن يعلم ويقول الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر ويقول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الحافظ القرطبي رحمه الله: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقارنهم الله باسمه واسم الملائكة وكما قارن العلماء. نعم أيها الأحبة، العلم منزلته في الكتاب والسنة عظيمة، آيات كثيرة، أحاديث نبوية كثيرة، كلها تدل على فضل العلم الشرعي المبني على الوحيين. العلم الذي ينجي صاحبه، العلم المنجي، العلم يراد للعمل، وهذا المراد منا. هذا الكلمة التي نقولها ونرددها بناء على كلام الإمام ابن القيم، العلم المنجي أو الذي يرفع، بمعنى يرفع صاحبه، إنما يرفعه بالامتثال به والعمل به على بصيرة. والأزمة الآن أزمة علم صحيح وعمل نافع صادق، وإلا فوسائل الاتصال ووسائل التسجيل كثيرة، ولكن أين العلم؟ العلم الصحيح كثير من الناس بمعزل منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من أشراف الساعة. ويقول الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم أسند أن الإمام ابن أبي حاتم ندع عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية في كتاب الله أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله جل في علاه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتا يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم الذي علم على الصيد. وهذا يقول، وهذا من شرف العلم، أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده. فدل على شرف العلم وفضله، ولولا مزية العلم والتعليم، ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن نصوص السنة النبوية ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى، قائد إلى تقوى الله تعالى. وأيضا ما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الإمام ابن القيم: هذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ وأخرج الإمام البخاري في الصحيح حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظهاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أول ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفس وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. يقول الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع له شرح المهذب ناقلا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه ويقول الحافظ صالح بن مهران السيبان الصهاري: كل صاحب صناعة لا يقدر في أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم. وفي المصنف لابن أبي شيبة أن الإمام الشعبي قال: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، نعوذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. نعوذ بالله من هذا الحال، ونسأل الله العافية والسلامة. والمراد أن الأمور تنعكس وتنقلب، يفتي الجهال، يتفكر أهل الجهل والهوى، يضلون الناس، يحرفونه عن الحق والصراط القويم. ونسأل الله أن يلطف بعباده وأن يعيننا ويثبتنا وإياكم عن الإسلام والسنة، إنه جواد كريم. وصلى الله وبارك على رسول الله على آله وصحبه وسلم. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله بكم، أحسن الله إليكم، الله يبارك فيكم. يعني نطرح عليكم سؤال أو سؤالين وتفضلنا. يقول السائل: لماذا تنصحون من يشتغل عن طريق المجادلة أو بالمجادلة عن طريق هذه الشبكة العالمية لمعلومات فيما يتعلق بمجيء بعض الشيوخ الكبار إلى بعض المؤسسات والمساجد والمراكز الحزبية، فيشغلون أنفسهم بالجدال حول هذه الأمور، وحول طبعا سؤال هل يجوز الذهاب إلى مثل هذه المؤسسات والمراكز أم لا؟
الأصل بارك الله فيكم أن المرأة يتقي الله عز وجل، وأن يبحث عما ينفعه ويتكلم فيما يفيده في الدنيا والآخرة. وما من كلمة يصيغ بها العبد إلا سيسأل عنها يوم الدين، فتكتب شهادتهم ويسألون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الأمور يجب أن تكون نصب أعيننا. وأما الاشتغال والجدال في الإنترنت، أنا أذم الإنترنت إلا في المنفعة. أقول الوجه الثاني أيضا أن الواجب على من يأتي إلى تلك البلدان من أهل العلم، وليس كل من انتسب للعلم كان على السنة كما لا يخفى عليكم، الواجب أقول من كان منهم على السنة والاستقامة الواجب أن يتحرى وأن يتقي الله عز وجل، فهذا من الأمور الواجبة أن يتحرى الواحد منهم أين ينزل وأين يذهب وأين كذا حتى لا يسبب إرباكا وارتباكا، إلا إن كان سيذهب لإقامة الحجة والنصيحة لهؤلاء المخالفين، فإقامة الحجة لا مطلوبة لمن تمكن وعنده آلية والأهلية، لأن من مفاسد هذه المشاركات أن تسبب الفرقة بين أهل السنة في المكان الواحد، ولو لم يكن في هذا الذهاب إلا أن يتفرق أهل السنة وأن يتفارقوا لكفى بهذه مفسدة، فلعلهم لا يدرون أو لا يعرفون، وعلى كل حال المرء على نفسه بصير ولو ألقى المعاذير، هذا الذي أنصح به نفسي أولا وآخرا وإخوتي ثانيا أيضا، أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه بأقوالهم وأفعالهم.
جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول سائل: ما هو التمييع ومن هو المميع وما هي صفاتهم؟ يعني يقصد صفات المميعين.
أخي بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المتنطعين كما رواه مسلم في الصحيح، قال: هلك المتنطعون أي المتعمقون والمتشدقون في الكلام، والتنطع أو النطع هو آخر الحلق في اللغة وآخر ما يخرج من الحلق، كما يقال غار في آخر الفم تخرج منه بعض الحروف، ثم أطلق على كل كلام يخالف الحق وفيه تكلم ظاهر كما قال ابن أزير وغيره. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو والتنطع، كذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل التفريط والتفجب أو التساهل، المفرط المخرج عن الحد، الغلو مذموم والتفجب أو التساهل أيضا مذموم، فكلا طرف قصد الأمور ذميم، ومعلوم أن هذا اللفظ لفظ التمييع يراد منه ما يقابل الغلو، وهذا أمر لا مشاحة فيه من باب التمييز، بعضهم يعطل ويقول لا يقال هذا، وهذا ليس صحيحا، لأنه جاء في تراجم الأئمة أن فلانا صلبا في السنة كان لا صلابة في السنة، كما هو في ترجمة الإمام حماد ابن سلمة وغيره وشريك بن عبد الله النخعي وغيره من الحفاظ والأئمة، فالصلابة في السنة محمودة، صلابة في السنة محمودة، ويقابل الصلابة التساهل أو التسيب أو نحو ذلك من العبارات المفيدة لهذا المعنى. فهؤلاء أهل التفريط الذين يقابلون أهل الإفراط، نعم، من أعظم صفاتهم أقول من أعظم صفاتهم عدم التمسك بالسنة صراحة قولا وعملا، قد يكون الواحد منهم يعتقدها لكنه متساهل في تطبيقها جدا، لا يعظمها التعظيم الذي كان عليه السلف، قال الإمام سهل بن عبد الله السستوري رحمه الله: ما أحدث أحد في العلم إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلف وإلا فهناك العطب. يجب، نحن لا نعلم خيرا يرد إليك أيها العبد إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخير الدنيا والآخرة راجع إلى الابتداء به والتأتي به، وإن تطيعوه تهتدوا. والمعنى إن لم تطيعوه لا تهتدوا. وكذلك كل شر وهم وغم عائد إلى مخالفة عليه الصلاة والسلام. والناس في هذه المخالفة بين مقل ومستكثر ومحروم، والعياذ بالله. والمحروم من حرم الموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد خاب وخسر. والناس في هذا كما يقول الإمام القيم بين مقل ومستكثر ومحروم. وذكر رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية أن كل خير ونفع سببه موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شر سببه مخالفته. فعاد خير الدنيا والآخرة في موافقته، وشر الدنيا والآخرة في مخالفته. فانظر يا عبد الله إلى أي السبيلين تسلك. فالإنسان ينبغي أن يكون حقيقا متبعا مقتديا. يا أخانا الكريم، لا نحن لا ندري ما الذي سار وما الذي فت في عرض كثير من الناس، ألم وحسرة للمتمسك بالسنة في مقابل من يأتي بالتفريط المقيت الممدود. جاء عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة عند شجرة أو نخلة، فقالت امرأة أو رجل من الأنصار: يا رسول الله، لا نجعلك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا عليه الصلاة والسلام. كان يوم ما كان يوم الجمعة الذي بعدها دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر وصعد عليه، فصاحت النخلة صياح الصبي. يقول جابر: فصاحت النخلة صياح الصبي. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر فضمها إليه. قال الإمام، قال جابر رضي الله عنه: تئن أنين الصبي الذي يسكن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي، كانت هذه النخلة، قالت: كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها، كما قلت الحديث عند البخاري في الصحيح. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله معلقا، قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أنتم أحق أن تشتاقوا إليه. صدق رحمه الله، انتهى من السير، سير علام النبلاء. صدق رضي الله عنه ورحمه. ما هذا التقدير؟ ما هذا التهويل؟ ما هذا المصادمة؟ ما هذه يعني ماذا نقول؟ محاكمة ومحاكمة وفصطة وسبسطائية وحذلقة في تطبيق السنة. أنا أقول: يجب أن تطبق السنة وأن يتعلمها المرء تعلما صحيحا كما قلنا، بعلم وعدل على أصول أهل العلم. فلما يقابل من تعلم السنة وسعى في تحصيلها وتعليمها بهذا التفصيل أو هذا التفريط أو سمه التمييع أو التسيب أو التسامح؟ ما هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هكذا كان من جاء بعده من سلف الأمة. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في الزهد له أن الحسن البصري قال: كانوا يقولون يا رسول الله إنا نحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل عليه فأنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أيضا عليكم بالسنة والأثر، فإني أخاف أنه سيأتي علي عن قريب زمان إذا ذكر الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي الإنسان أن يتق الله عز وجل. أنا أقول اشتغلوا أيضا بتعريف معرفة السنة أيها الأحبة، وهي أساس معرفة الحق لتتمسكوا به عن علم ودراية، عن علم ودراية. النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع إنه جواد كريم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا الفاضل جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم، وإن شاء الله إلى فرصة أخرى بإذن الله تعالى. أسئلة كثيرة لكن نعذركم إن شاء الله ونؤجلها إلى فرصة أخرى.
جزاكم الله خير. أنا لي الآن نحو من 5 ساعات وأنا أتفلت تعبت جدا.
الله يجزيكم الخير، الله يحفظكم يا شيخ، الله يبارك فيكم.
فيكم بارك، حياكم
وحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.